وكما قلت لك أن تعلم أن هذه الدنيا كلها وأن غناك وأن عافيتك وأن قدراتك لا يمكن لشيء من ذلك أن يخلق لمعة فرح في قلبك إذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون فرحا. وأن تعلم أيضا أن المصائب كلها لا يمكن أن تدخل معنى من معاني الكآبة في قلبك إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبك فرحا جزلانا. هذا المعنى هو الجواب عن الإشكال الذي قلته لكم، وبهذا ننهي الحديث عن هذه السنة الأولى من سنن الكون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون التي تحدثنا عنها في الحلقات الثلاث الماضية، هذه الحالة التي يعامل الله عز وجل بها فئة أو فئات من الجانحين المستكبرين من عباده تسمى استدراجا، وهي عقوبة من أخطر العقوبات العاجلة التي يقضي بها الله سبحانه وتعالى في حق من سخط عليه من عباده. وقبل أن نستعرض طائفة من آي كتاب الله عز وجل وهي تعبر عن هذه السنة الربانية في عباده، قبل أن نستعرض هذه الآيات أجيب عن سؤال ربما يخطر في بالكم الآن، وهو أن قانون الاستدراج هذا ألا يتعارض مع السنة الأولى التي تحدثنا عنها والتي جاءت الآية القرآنية عنوانا لها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ عندما يستدرج الله سبحانه وتعالى أمما من عباده أو أفرادا فيمطر حياتهم بوابل من النعيم لا حد له، معنى ذلك أنه قد أبعد عنهم الشر وأنه جعلهم يتقلبون في الخير الصافي عن الشوائب، وفي هذا ما يتناقض مع السنة الأولى من سننه عز وجل في عباده. والجواب عن هذا لا يوجد تناقض، هذه الحياة بحلوها ومرها مستمرة، فالموت لا يمكن أن ينعدم، والمرض الذي يستشري في الكيان بين الحين والآخر لا يمكن أن ينقطع، وآفة العاهات والآلام والأسقام أيضا سنة ماضية لا يمكن أن تتراجع. لكن من عادة الله سبحانه وتعالى إذا سخط على أمة من الأمم وقضى بإهلاكها وقضى بتعجيل العقوبة لها أمطر حياتها هذه بما فيها من خير وبما فيها من شر، أمطرها كما قلت لكم بوابل من النعيم والرخاء، فالآلام موجودة ولكن الله يغرقها بألوان من اللهو والنعيم ومظاهر المتعة ومظاهر اللهو المختلفة، بحيث تنسي هذه المظاهر هؤلاء الناس تلك الغصص، فالغصص موجودة ولكنهم تائهون عنها، والمصائب تمر بهم لكنهم غافلون عنها. إذن هنالك تناسق وهنالك تكامل بين السنة الأولى التي حدثتكم عنها وبين الاستدراج الذي سنصغي إليه قانونا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الموت لا ينعدم، والآلام آلام الأمراض والأسقام وما إلى ذلك هي الأخرى لا تنعدم، ومطبات المآسي موجودة في الكون، ولكن فرق بين إنسان يلاحظ هذه السنن الكونية فيستفيد من عبرها ويستفيد من دروسها، يصبر عند الشدائد ويعبر بذلك عن عبوديته، ويشكر عند الرخاء ويعبر أيضا بذلك عن عبوديته، وبين إنسان سكر بألوان كثيرة من النعيم عن هذه الغصص، وهي موجودة هذه الغصص، سكر بألوان من الرخاء فأنساه هذا السكر تلك الغصص، ولله في ذلك حكمة. وقبل أن أتحدث عن هذه الحكمة أستعرض معكم طائفة من آي كتاب الله عز وجل وهي تتحدث عن هذه السنة الكونية. انظروا إلى قوله عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وانظروا إلى هذا المعنى ذاته في قوله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هذا تعبير آخر بأسلوب ثان عن هذه السنة الذاتية أو هذه السنة الإلهية ذاتها. وانظروا إلى هذا المعنى أيضا ذاته في قوله سبحانه وتعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ربما، أي سيأتي يوما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن والآيات كثيرة أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل، وكلها ترسخ بأساليب شتى هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها من شاء من عباده في هذه الحياة الدنيا. والآن ننتقل إلى نقطة ذات أهمية. ترى من هم الذين يعاملهم الله بهذا الاستدراج؟ من هم الذين يمطر حياتهم بوابل النعيم إلى درجة تنسيهم الغصص والآلام التي قررها في السنة الأولى في كتابه؟ من هم وفي أي أحوال يبتليهم الله عز وجل بذلك؟ أجابنا عن هذا كتاب الله عز وجل أيضا، وسنسمع إلى هذا التفصيل في كتاب الله بعد قليل. لكن فلأشرح هذا الموضوع في جواب مفصل مبسط، ثم نصغي إلى ما يقوله الله عز وجل من ذلك. عادة رب العالمين أيها الإخوة والأخوات أنه يذكر عباده بادئ ذي بدء عن طريق كتابه وعن طريق وحيه بواسطة الرسل والأنبياء الذين توالوا مع الزمن كما تعلمون. والرسل والأنبياء جاءوا برسالة واحدة، لا شك في ذلك ولا ريب، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. فإذا أصغى هؤلاء الناس إلى هذا الوحي وتأملوه فذلك هو المرجو وذلك هو المطلوب والمأمول. وإذا أصغوا إليه ثم أعرضوا عنه مستكبرين أو جاهلين أو مؤثرين حياتهم العاجلة على ما يعدهم الله سبحانه وتعالى به من خير آجل، فإن الله عز وجل يكرر لهم التنبيه إثر التنبيه، وينبههم ويتبع التنبيه بالإنذار. فإذا استيقظوا لإنذارات الله سبحانه وتعالى وكم في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات تنذر وتوقظ. فذلك وسنة الله الأولى هي الماضية في الكون، نبلوكم بالشر والخير فتنة. أما إذا سمعوا الإنذار وأعرضوا عنه، سمعوا الإنذار تلو الإنذار واستكبروا فوقه، فإن الله عز وجل من عادته أن يبعث عليهم سياط الابتلاءات الزائدة، يبتليهم بأمراض، بأسقام، بزلازل عامة، يبتليهم بما قد يوقظ. فإذا أيقظهم هذا الابتلاء واستيقظوا مستغفرين تائبين راجعين إلى الله سبحانه وتعالى، فذاك عندئذ يزيح الله عز وجل عنهم سحب هذه المصائب كلها ويعيدهم إلى سننه العادية في الكون. ولكن إذا أنذرهم الله فلم يعمل فيهم الإنذار، وإذا بعث عليهم سياط تأديبه وتربيته حينا إثر حينا إثر حين ولم يفدهم ذلك شيئا، فإن من عادة الله عز وجل بعد ذلك أن يفتح لهم أبواب المتع مشرعة، وأن يفتح لهم سبل اللذائذ مطلقة، وأن يعطيهم كل أنواع النعم. مع أن السنة الأولى في الكون ماضية، الغصص موجودة، والآلام والموت والحياة والأسقام كل ذلك موجود، لكن الله يغرق ذلك كله من حياتهم في نعيم ولهو وترف ومرح ونحو ذلك، ويملأ قلبهم بما ينسي، يملأ أفئدتهم بالمنسيات. هذا هو الاستدراج، وعند هذه النقطة يأتي معنى الاستدراج. تلك هي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعلكم تقولون فهل هنالك آيات تبسط هذا المنهاج الذي تقول بهذا التسلسل؟ نعم، كتاب الله عز وجل مليء بهذا. انظروا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. تأملوا أيها السادة والسيدات، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، خاطبناهم وحيا، كلمناهم عن طريق الرسل والأنبياء، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا عندما رأوا سلسلة البأس تتناوشهم وتسري في حياتهم حلقة إثر حلقة، هلا تضرعوا؟ وهلا عادوا واستيقظوا والتجأوا إلى الله عز وجل؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أرأيت إلى هذا المنهاج المتدرج المتسلسل كم وكم يكرره بيان الله عز وجل في بيان عجيب وإيضاح صريح. هذه حقيقة معروفة أيها الإخوة في كلام الله سبحانه وتعالى وبيانه. وانظروا إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى في مكان آخر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بياتا أو نهار. وهذا مثل دقيق وبليغ يأخذ بالألباب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي ظن الناس في فترة من الفترات أن العلم قد أصبح طوع بنانهم، وأن هذا العلم سخر لهم المكونات كلها، فهم قادرون على أن يجروا الطبيعة كما يشاءون، ولذلك فلم يعودوا بحاجة لا إلى دين يخضعون له ولا إلى إله يؤمنون به، كما كان شأن الأمم الجاهلة القديمة التي كانت تخشى الطبيعة والتي لم تكن تملك مقاليد تسخير الطبيعة لنفسها. هذا كلام الله عز وجل يتحدث عن هذا التصور الخادع الذي يركن إليه أناس من الناس في كل عصر، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بياتا أو نهارا، في لمحة واحدة فجأة. وهذا من معنى قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إلى آخر الآيات. إذن عرفنا أيها السادة والسيدات أن هنالك سنة ثانية ماضية في هذا الكون الذي نعيش فيه، وماضية في عباد الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الاستدراج. ولكن ينبغي أن تعلموا أن هذا الاستدراج إنما يأتي في ميقاته المحدد، وإنما يتحقق في مناخه الذي أوضحه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد قبل كل شيء أن يخاطب الله عباده مذكرا معلما منبها، لا بد بعد ذلك أن ينذر، لا بد بعد ذلك أن يبتليهم بسياط من التربية، وربما كانت هذه السياط متمثلة في مزيد من المصائب وفي مزيد من الأسقام والآلام. وهذه المصائب قد ترتفع آنا وقد تهبط، قد يرتفع منسوبها وقد يقل، حسب ما يسوس الله سبحانه وتعالى بذلك عباده. فإذا لم يعمل الحوار فائدة في حياته، وإذا لم يفيد الإنذار أي إيقاظ لهم، وإذا لم تفدهم عصي التربية الربانية التي يأخذهم الله عز وجل بها، فهؤلاء أناس قد تعجل الله سبحانه وتعالى عليهم بسخطه، وعندئذ يقضي قضاءه المبرم بأن يجعل هذه الدنيا نعيما مقيما لهم، ليزجهم في يم خانق من النسيان، حتى يكون عقابهم الذي ينتظرهم يوم القيامة عقابا شديدا لا نهاية له. ثم بعد هذا ينبغي أن نتساءل: ما هي تطبيقات هذا القانون الرباني إذا أردنا أن نستعرض حياة الأمم أيها الإخوة، وكيف يكون ذلك؟ أحب أن تلاحظوا قبل كل شيء أن سياسة الله عز وجل في عباده هي فوق مستوى إشراكه الناس في هذه السياسة. فمن العبث أن يقول قائل: إني أريد أن أتبين بشكل مفصل وبإدراك جزئي متى يهلك الله سبحانه وتعالى عباده بالشدائد تربية وإيلاما، ومتى يسلمهم إلى قانون الاستدراج، ومتى يأخذهم بالرخاء آنا والشدة آنا آخر. هذا التفصيل أيها الإخوة من خصائص الله سبحانه وتعالى، وليس لنا إلى ذلك من سبيل، وإلا فمعنى ذلك أننا نطمح إلى شركة مع الله سبحانه وتعالى في أن نسوس عباده كما يسوسهم هو، وهذا شيء لا يمكن أن نطمح إليه، ولا يمكن لعبوديتنا أن ترقى إليه بشكل من الأشكال. ولكن فلنعلم أن الإنسان طالما كانت بينه وبين الله خيوط موصولة من معاني العبودية لله عز وجل، يؤمن بعبوديته لله ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مالكه، فإن الله سبحانه وتعالى يسلمه لقانونه العام الأول، يأخذه بالرخاء آنا والشدة آنا. يأخذه الله سبحانه وتعالى بالنعم التي تنبه الخاطر وتثير أسباب الشكر والحمد والثناء لله عز وجل، ويأخذه بالشدائد آنا. ومن شأنها أيضا أن تعيد الإنسان إلى محراب العبودية وإلى الذل طواعية بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة لا يبتلي الله مثل هؤلاء الناس بشيء اسمه الاستدراج، ولكن إذا استكبر الإنسان على الله، هذا هو المؤشر، إذا استكبر الإنسان على الله سبحانه وتعالى وشمخ بأنفه وذكر فقال أنا حر أملك أن أفعل ما أشاء، والكون طوع بناني، وأنا الذي أفعل بنفسي ما أريد، وأنا الذي أستطيع أن أسوق الكون كما أحب، هكذا خيل إليه وهكذا اتخذ قراره وهكذا أجاب من يذكره بالله عز وجل، واستمر الأمر به على هذا ردحا من الزمن، فإنه قد يصل إلى نقطة لا عودة كما يقولون. وعندئذ يبتليه الله سبحانه وتعالى بشر المصائب، ألا وهو هذا الذي يسميه الله سبحانه وتعالى الاستدراج. لعلكم تذكرون أن الوليد بن المغيرة كان واحدا من هؤلاء الناس، كان الذي قد صده عن الإيمان بالله كبره وعناده، وكان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، لكنه كان يتباهى بماله، كان يتباهى بغناه، كان يتباهى بسمو مكانته في قريش، فكان يرى أن خضوعه لمحمد عليه الصلاة والسلام وأن إيمانه به يتنافيان مع مكانته الباسقة، وأن من شأن ذلك أن يجرح قيمته أمام الناس، فاستعلى واستكبر. لكن انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أرخى له العنان، ثم انظروا كيف عبر عن هذا في كتابه عندما قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. لكن سأرهقه صعودا متى؟ لا في دار الدنيا، بل يوم القيامة، لأن الله قضى أن يترك له الدنيا جنة وارفة الظلال، ذلك لأنه قد انتهى إلى خط لا عودة. ثم قال سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذا مثال لفرد، وما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة أيها الإخوة. كل أمة ركنت إلى النعمة وجعلت منها سكرا تطغى به، وجعلت منها سلما للاستكبار على الله، وثبت حالها على ذلك، واستقر بها الأمر على ذلك، فلم يعمل فيها النذر، ولم تتنبه إلى كلام الله وإلى ما يحذره الله سبحانه وتعالى، ما يحذر عباده منه من عذابه ومكره، فإن سنة الله في هؤلاء الناس أفرادا وجماعات أن يزجهم في جنة من الاستدراج. والأمثلة التاريخية على هذا كثيرة. الدولة الإسلامية في الأندلس أيها الإخوة عاشت حياتها كلها تحت مظلة القانون الإلهي الأول، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كان هذا القانون يوقظ أولئك الناس في تلك الدولة للتنبه إلى صراط الله عز وجل، ولضرورة الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فكانت عبوديتهم لله هي المسيطرة. قد يخطئون ولكنهم يتنبهون، قد ينحرفون لكنهم سرعان ما يستقيمون، حتى إذا خلف من بعدهم خلف كثر المال بين أيديه وكثرت المتع المتراقصة أمامهم ركنوا إلى ذلك الترف، ذكروا فلم يتذكروا، نبهوا فلم يتنبهوا. عندئذ أسلمهم الله سبحانه وتعالى لذلك النعيم، أسلمهم الله سبحانه وتعالى لذلك البزخ وزادهم بزخا، أسلمهم الله سبحانه وتعالى للغنى الذي كانوا يتمتعون به وزادهم غنى، حتى تسرب إليهم العدو من كل جانب وهم يتطوحون في سكر من متعهم الليلية، وهم يتطوحون في لهوهم بل سلاسل لهوهم التي لا تنقطع. هذا لون من ألوان الاستدراج أخذهم الله سبحانه وتعالى به. ومن العجب أيها الإخوة أن في الناس من يتأملون في قصورهم البازخة اليوم ويقفون أمام نقوشهم الدقيقة وهم يرون من خلال ذلك مظاهر لحضارة مقبلة في تاريخ تلك الدولة، مع أن الواقع أن هذا الذي يقفون أمامه إنما هي مظاهر لحضارة كانت تدبر. نعم، هذه النقوش كانت مظهرا لنسيانهم، مظهرا للهوهم، مظهرا لإعراضهم عن الواجب وعكوفهم على هذه الكماليات، وهذا مظهر من مظاهر الاستدراج الذي نتحدث عنه. ونعود إلى حياتنا اليوم، كثيرون هم الذين يفتنون عندما يجدون مظاهر النعيم في هذا الغرب الذي تتقلب فيه أمم الحضارة الحديثة بكل ألوان الرخاء وبكل ألوان المتع، وربما ساقهم هذا التصور الذي يرون إلى ألوان من الشبهات والمشكلات، وربما زجتهم هذه المشكلات في شكوك وريب بالنسبة لعدالة الله سبحانه وتعالى وبالنسبة لنظامه الذي يأخذ به عباده في الكون، ولكن الأمر على خلاف ذلك. لو أننا تأملنا لوجدنا أن هذا الذي نراه في غرب العالم الأوروبي والأمريكي مظهر لمعنى الاستدراج الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل، وتفصيل ذلك في حلقة قادمة إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأن كنا ولا نزال نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وفي عباده كما نقرأها في كتابه سبحانه وتعالى، كما أذكركم بأننا بدأنا بأول سنة من هذه السنن، وهي القانون الذي يأخذ الله عز وجل به عباده في هذه الحياة الدنيا، والمتمثل في قوله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كما أن هنالك آيات كثيرة تؤكد هذا القانون أو هذه السنة الربانية التي قضى الله سبحانه وتعالى على عباده بالخضوع لها في هذه الحياة الدنيا. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن الحكمة من هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده. لماذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياة الإنسان في هذه الدنيا مزيجا من الخير والشر؟ لماذا لم تكن هذه الحياة الدنيا جنة وارفة الظلال خالية عن الشوائب؟ ولقد عرفنا أن هنالك حكما ثلاثا لهذا الذي قد قضى به الله سبحانه وتعالى، وشرحنا هذه الحكم الثلاث في الحلقتين السابقتين. وأعتقد أنه لا داعي إلى أن أعيد فأكرر أو أفصل القول في شيء مما قد ذكرت. لكن بقي إشكال لا بد من أن نصوره ثم نجيب عنه. هذا الإشكال يتمثل أو ينبثق من التأمل في قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا أيضا قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى الذي قضى به في حق عباده. فالباري سبحانه وتعالى يقول ملتزما ومتعهدا تجاه الصالحين من عباده أن يحييهم حياة طيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة التي تعهد الله عز وجل بها لعباده هي في دار الدنيا، أما الآخرة فقد عبر عن جزائهم بقوله بعد ذلك: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألا تلاحظون أن هنالك تعارضا بين ما قد شرحناه في الحلقتين السابقتين وأكدناه من أن الله عز وجل قد قضى أن يبتلي عباده جميعا في هذه الدنيا بالخير والشر؟ ألا ترون أن هذا الذي قد قضى الله سبحانه وتعالى به في حق عباده يتعارض مع ما قد التزم به تجاههم أو تجاه الصالحين من عباده عندما قال: فلنحيينه حياة طيبة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومعنى الحياة الطيبة الحياة البعيدة عن المنغصات والبعيدة عن الكروب والآمال والمصائب. فكيف يتفق هذا مع قوله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون؟ هذا هو الإشكال. وحديثنا في هذه الحلقة يتضمن إجابة عن هذه المشكلة التي قد تطوف بالأذهان. أقول أيها الإخوة والأخوات في الجواب عن هذا الإشكال: إن المصائب التي قد قضى الله عز وجل أن يأخذ عباده بها في هذه الدنيا أمر لا محيد عنه، فالموت بعد الحياة ضربة لازم، والأمراض والعاهات والآلام والأسقام كل ذلك ضرورة من ضرورات هذه الحياة، والفقر بعد الغنى، والشدة بعد الرخاء، والزوال بعد الوجود، والموت بعد الحياة، كل ذلك من خصائص هذه الحياة الدنيا ومن مستلزماتها. هذا شيء لا بد منه لعامة الناس ولخواصهم، لمن أحبهم الله سبحانه وتعالى ولمن أبغضهم. وأما الحياة الطيبة فشيء آخر لا يتعارض مع هذه السنة الربانية قط. كيف لا تتعارض المصائب مع الحياة الطيبة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية للصالحين من عباده؟ الحياة الطيبة أيها السادة والسيدات سر يبعثه الله عز وجل في قلوب من أحب من عباده بدون واسطة وبدون أن تسري هذه المشاعر من السعادة في أقنية من الأسباب المادية أبدا. فهذه الحياة الطيبة التي تعهد الله عز وجل بها لعباده هي عبارة عن تجليات تنعكس من رحمته عز وجل على قلوب من أحب من عباده رأسا، وهي تخترق كل المصائب وكل الآلام وكل الرزايا التي يمكن أن ترى الكون يفيض بها. هذه المشاعر التي يتجلى الله سبحانه وتعالى بها على عباده أو على أفئدة عباده من خلال الرحمة التي يرحمهم بها، لا تحجزها عن أفئدتهم هذه المصائب، لا تحجزها عن أفئدتهم هذه الآلام أو هذه الأسقام أو النكبات التي قضى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكون مليئا بها. كيف ذلك؟ كثيرون هم الذين يتصورون أيها الإخوة والأخوات أن مقاييس انشراح الصدر وسرور النفس تلك المقاييس المادية المرئية أمامنا، فإذا رأى أحدنا إنسانا ينهب الأرض بسيارته الفارهة وتأمل في مظهره وإذا به يتفجر عافية ورواء وجمال، ورأى مظاهر الغنى تزدان في كيانه، ورأى حلته الفاخرة تعبر عن سعادته وتعبر عن المزيد من غناه وأناقته ورفاهيته، إذا رأى أحدنا إنسانا بهذا الشكل قرر بينه وبين نفسه أن هذا الإنسان نموذج للسعداء الذين يمشون على الأرض، وتصور أن فؤاده يفور انشراحا ومرحا وسعادة وحبورا. وإذا رأى أحدنا بالمقابل شخصا آخر قد ظهرت آثار المسكنة في حياته، يرتدي ثيابا مبتذلة، يرتدي ثيابا ممزقة، وقد شوهته الأقدار الإلهية، ففقد عينيه مثلا، أو فقد مظهرا من مظاهر الاستقامة والاعتدال في كيانه وحياته، إذا رأى أحدنا هذا الإنسان المشوه في خلقته الذي يرتدي ثيابا ممزقة تعبر عن فقره، ونظر إلى وجهه فرأى سيما الفقر وملامح الأمراض مستشرية ومتسربة في كيانه، قرر بينه وبين نفسه أن هذا الإنسان تفور نفسه أو يفور شعوره أو فؤاده آلاما وأسا، وأنه يعاني من كآبة ما مثلها كآبة، وأنه في هذه الحياة النموذج الأول للأشقياء والتعساء. كلنا أو كثير منا يتصور أن مقاييس السعادة ومقاييس الشقاء هي هذه المقاييس المادية، ولكني أحب أن تعلموا أننا نخطئ خطأ كبيرا في هذا التصور عندما نفترض أنه الحق الذي ينبغي أن نصدقه وأن نتعامل به. هذه التصورات لا تعبر عن الحقيقة أبدا بشكل من الأشكال، فلا الإنسان الذي ترى مظاهر الرفاهية والنعيم في كيانه ينبع قلبه بالضرورة سعادة وانشراحا وحبورا، ولا الإنسان الذي ترى مظاهر الفقر والعدم والمسكنة والمرض أو مظاهر التشوه تفيض في كيانه، ليس هذا بالضرورة دليلا على أن صاحب هذه الحال إنسان شقي تعيس وأن مشاعر التعاسة تفيض بين جوانحه. الأمر ليس كذلك أبدا، مع أننا نؤمن ونعتقد أن هذه المظاهر قد تكون وسيلة يتخذها الإنسان لا أكثر. إنني أحب أن أتذكر وأن تتذكروا أيضا أن هنالك مقاييس أخرى للنعيم وللشقاء، بل أحب أن تعلموا النماذج التالية التي بوسعكم أن تضيفوا إليها من عندكم ما تشاءون من النماذج. إن التاجر الذي أوقعته ظروفه التجارية في مغبة خسارة غير متوقعة، وهو ممن يرقص لمرأة القرش، وممن ينتشي طربا لحركة تزايده وتنامي المال بين يديه. هذا الإنسان يعاني من شقاء ما مثله شقاء عندما يجد أن تصرفاته التجارية قد أوقعته في مغبة خسارة لم يكن يتوقعها. هذا الإنسان يقيمه الهم ولا يقعده، وربما قضى عليه هذا الهم بأن ينصرف عن لذة طعامه، وأن يبتعد عن الشعور بلذائذ شرابه، وأن يمتد في فراشه مساء فلا يستطيع الرقاد، وأنت تنظر إليه وهو في منزله الفاره، وهو يتقلب في أثاثه الرائع، وتتأمل في مظهر كيانه وهو يتمتع بالعافية والرفاهية، تظن أنه سعيد سعادة ما مثله، ولكن الأمر ليس كذلك. الإنسان الذي تعلقت مشاعره من هذه الدنيا بحسناء وتصور أنه لا يمكن أن يرى السعادة إلا في القرب منها والركون إليها، وبنى لذلك أحلاما ورفع لذلك سافا فوق ساف من التخيلات، ثم إن الدهر ضرب بينه وبينها بحاجز وحجاب صفيقين، لم يستطع أن يحقق من وراء ذلك الحلم الذي كان يطوف بذهنه. هذا الإنسان قد تنظر إليه وهو يتقلب في مظاهر النعم المادية، وهو يتقلب في مظاهر من الغنى، فيخيل إليك أنه سعيد، ولكنه في الحقيقة يجتر شقاء ما مثله شقاء، ولكنه في الحقيقة يعاني من هموم تذيب أحشاءه. وهذا الإنسان لا شك أنه عند نفسه من الأشقياء. الإنسان الذي جعل ديدنه أن يسهر الليالي بطولها في لهو وفي أندية تقضي على ساعات حياته وتجعله يتقلب في النسيان واللهو والمتعة التي تتراقص عن يمينه وشماله، حتى إذا بزغ الفجر من هنا ومضى الليل من هناك عاد فاستسلم لنوم ثقيل، وتقلب من فراشه في كابوس من النوم مستمر إلى أن ينتصف النهار. هذا الإنسان الذي قضت الأقدار أن يكون هذا ديدنه، يخيل إليك أنه وهو يتقلب في هذا النعيم، وأنه يتقلب تحت أضواء من الليل خافتة أو مضيئة ساطعة، يخيل إليك أنه سعيد، وأن هذا الإنسان مظهر من مظاهر السعادة في هذه الحياة، ولكنك لو اخترقت مشاعره إلى طوايا قلبه لرأيت أنه يلتجئ إلى الرقاد ليفر من مشاعر الشقاء، ولرأيت أنه كلما فتح عينيه في ضحى النهار عاد فتطوح في سريره لكي يفر من مشاعر كيانه التي تلاحقه بغصص ما مثلها غصص. أنت لا تعلم أن هذا الإنسان إذا أمسى يفر إلى لهوه من مشاعر شقائه، ويفر إذا أصبح إلى رقاده أيضا من مشاعر شقائه، ولكنك لا تستطيع أن تدرك مقاييس مادية لهذا المعنى الذي أقول. الإنسان الذي نظر إلى هذه الحياة الدنيا فتخيل أنها اليوم الذي لا غد له، وأنها الكون المصادف الذي جعله يلتف من حوله بخيره وشره، وليس له من مكون وليس له من منظم، ثم أخذ يتقلب في فجاج هذه الحياة الدنيا كما تتقلب ريشة بين أمواج خضم من البحر أو يم متلاطم من الأمواج. هذا الإنسان يخيل إليك وقد استسلم لإباحية ما مثلها إباحية، واستسلم للموجات الكونية التي تأخذه وترده، يخيل إليك أنه سعيد، ذلك لأنه استسلم للكون بحلوه ومره، والحقيقة ليس كذلك. هذا الإنسان الذي نظر إلى الكون وكأنه صندوق مقفل، وكأنه لغز لا حل له، سرعان ما يشعر بمعنى الاختناق وهو يعيش في هذا الكون، سرعان ما يشعر بأنه سجين في هذا الكون الكبير الكبير. وكلما امتد به العمر وتطاولت به السنون وهو في هذه الحالة، يشعر بمعاني الاختناق تدنو إلى كيانه شيئا فشيئا، ذلك لأنه يعيش في كون لا يعلم له سرا، لا يعلم ليومه الذي يعيش فيه فجرا، ولا يدرك له مغيبا. هذا الإنسان الذي يتقلب من هذه الحياة بهذا المعنى شقي أيها الإخوة. وكم قرأت وكم تأملت في كتابات كتبها هؤلاء الناس وهي تعبر، عرفوا أو لم يعرفوا، عن آلام مبرحة يعانون منها. ولكم زج أناس من هذا القبيل في أمراض تسمى الكآبة، ولكم أوصلتهم هذه الأمراض إلى شقاء وبيل، بل أسلمتهم في كثير من الأحيان إلى ألوان من الانتحار. بالمقابل أيها الإخوة، كثيرا ما تجد إنسانا قضت عليه الأقدار بأن يعيش مشوها، فاقد البصر، أصم لا يسمع، مريضا، فقيرا، تنظر إليه فيخيل إليك أنه يجتر الشقاء أنواع، وأنه يعاني الآلام والأسقام بكل صنوفها. ولكنك عندما تركن إليه وتحتك به وتسائله عن حاله، تفاجأ بأن له قلبا يفيض بمعان من السرور والانشراح، يستطيع أن يوزع من هذه المشاعر على جيرانه وعلى جلسائه. وكم رأينا وجالسنا أناسا من هذا القبيل، صحيح أنه أعمى لا يرى، ولكنه لا يبالي إطلاقا بهذا الذي تظن أنه مظهر أو مصدر من مصادر الشقاء. صحيح أنه ربما ابتلي بفقر أو بعاهة، ولكنه يشعر وهو يتقلب في فقره بمشاعر من السعادة، يتمنى ذلك الغني الذي أوقعته تجارته في مغبة خسارة، يتمنى أن لو ذاق شريحة من معاني سرور هذا الإنسان وانشراح صدره. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن ندركها. إذن ما النتيجة التي نقف عندها؟ النتيجة التي نقف عندها هي أن هذه المقاييس المادية التي تتمثل في خير أو شر، التي تتمثل في منح أو محن، هذه المقاييس ليست ذات دلالة حتمية دائما على ما في القلب من مشاعر. ربما كان لها تأثير على الفؤاد، وربما أبعد الله سبحانه وتعالى تأثيراتها على الفؤاد. إذن ينبغي أن نتساءل، فمن أين يأتي شعور الكآبة عند الإنسان الذي جمع كل أسباب السعادة؟ ومن أين يأتي شعور السعادة عند الإنسان الذي تمطرت عليه كل أسباب الشقاء؟ من أين يأتي هذا وذاك؟ يأتي من لدن الإله الذي فطر القلوب، يأتي من لدن الإله الذي قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ألم نشرح لك صدرك. يأتي من لدن الإله الذي وصف ذاته العلية بقوله: وهو الذي أضحك وأبكى. هذا الإله مفاتيح القلوب بيديه، بل قلوب العباد بين إصبعيه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يحتاج لكي يملأ قلبي سرورا إلى أن يستخدم بريق دنيا أو بريق شهوة من الشهوات أو مال من الأموال أو فتاة تتراقص من حولي. الباري يخلق في قلبي هذا الشعور من السعادة دون أن يستخدم أو يسخر لذلك هذا. كما أن الله عز وجل يملك إذا شاء أن يدخل ضيقا في صدري أو يسرب معنى من معاني الكآبة في نفسي، يملك أن يفعل هذا بدون وسيلة مرض، بدون وسيلة عاهة من العاهات. والدنيا كلها مسرح يدل على هذا المعنى الذي أقوله لكم. ألا تلاحظون الناس الذين يعانون مما يسمى مرض الكآبة في الغرب الأوروبي والأمريكي، من هم؟ أكثرهم من الأغنياء، أكثرهم من المترفين، أكثرهم من الذين تتراقص من حولهم مظاهر النعيم والترف واللهو. ولكن هذا كله لم يمنع الباري سبحانه وتعالى من أن يدخل في أفئدتهم مشاعر الكآبة عندما شاء، بل الأكثر من هذا أنهم التجأوا إلى عيادات الأطباء النفسانيين فلم يستفيدوا منها شيئا. ولكي أقول لكم شيئا آخر بين قوسين، ينبغي أن أذكركم بأن الطب النفسي إلى الآن لم يحقق شيئا ذا بال يرضي أو يشفي أو يحقق أي هدف من أهدافه في حياتي الذين يعانون من أمراض نفسية كالكآبة ونحوها إطلاق. ذلك لأن الذين تخصصوا في هذه الأمراض النفسية جعلوا اللوحة التي يحاولون أن يقتنصوا من خلالها ظاهرة النفس هي لوحة هذا الجسد، فتصوروا أن مشاعر النفس انعكاس للجسد، بينما هي على العكس من ذلك. الواقع أن النفس هي التي تقود الجسد وليس الجسد هو الذي يقود النفس. فإذا كان الأمر كذلك فإن الله عز وجل قادر على أن يبتلي عباده بما قد قضى به من أمراض وأسقام وفقد الأحبة والأصحاب والفقر بعد الغنى وكل ما يمكن أن يدخل تحت اسم مصيبة، ومع ذلك يجعل قلب من أحب من عباده محصنا ضد آفات هذه المصائب كلها. هذا معنى قوله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي إن الفقر يمر به وقد يجثم في داره الفقر، لكن الله إذا تجلى على قلبه تجليات رحمته لم يشعر إطلاقا بأي كآبة أو أذى. وإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي إنسانا بمرض أو قد يستلب منه حبيبا أو قريبا أو صديقا، ولكن الله إذا شاء تجلى على قلبه بتجل من تجليات رحمته، وإذا هو مسرور وإذا هو خلي البال وإذا هو سعيد وإذا بصدره منشرح. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وأزيدكم في هذا المجال فأقول إن الإنسان أيها الإخوة لا يستطيع أبدا أبدا أيا كان أن يخلق بين جوانحه مشاعر السعادة والسرور، ولا أن يخلق بين جوانحه مشاعر الكآبة والأسى، لا يستطيع. إذن ما الذي يملك الإنسان أن يفعله؟ يملك أن ينسج لنفسه الوعاء. يملك الإنسان وقد أقدره الله على أن يسخر لنفسه هذه الدنيا يستثير من الأرض خيرها الباطني ويقتطف خيرها الظاهري ويبني لنفسه الدور ويجمع المال ويطبب نفسه ضد الأمراض وضد العاهات، يملك هذا. لكن هذا الذي يملكه الإنسان وينشط من أجل القيام به ماذا يفعل؟ هذا الذي يملكه الإنسان فينشط من أجله لا يزيد على أن ينسج الإنسان بنشاطه هذا الوعاء الذي يأمل ويحلم أن يفيض بمشاعر السعادة. فأنا عندما أطبب جسمي، وأنا عندما أذهب فأتاجر بمالي، وعندما أبني دارا كالحلم الذي أحلم به، وعندما أحشو داري بالأثاث الرائع، أنا من خلال هذا كله أنسج وعاء يمكن أن يكون هذا الوعاء صندوقا للسعادة. فإذا تكامل هذا الوعاء أمده فارغا لله، أقول يا رب ها هو ذا وعاء قد نسجته، كل ما أستطيع أن أفعله هو هذا، نسجته بسدا من المال وبلحمة من العافية حرصت على أن أتمتع بها، وبزوج وأولاد، ولكن الوعاء فارغ، فاملأه يا ربي، املأه سعادة، املأه انشراحا، املأه حبورا، املأه سرورا. الباري عز وجل إن شاء ملأ هذا الصندوق أو هذا الوعاء بالسرور والعافية كما تحب، وإن شاء تركه فارغا. ينبغي أن تعلموا هذا أيها الإخوة. كذلك الإنسان المريض الفقير الذي ابتلي بعاهات، هذا الإنسان لم يستطع أن يقدم للباري عز وجل وعاء منسوجا من الدنيا وأموالها وزخارفها، لكنه يقدم وعاء من نوع آخر، يقدم وعاء من يديه الصغيرتين الذليلتين، يقول يا رب إن كنت قد عجزت أن أقدم بين يديك وعاء من المال الذي يملكه غيري، والدار التي أعطيتها لغيري، والجمال والعافية اللتين متعت بهما غيري، فأنا أقدم لك وعاء آخر، وعائي يداي المبسوطتان أمام كرمك، وعائي يداي الفقيرتان إلى رحمتك، وربما كان هذا الوعاء خيرا من ذلك الوعاء. والله سبحانه وتعالى كما يملأ ذلك الوعاء بمشاعر السعادة لمن يحب، يملأ وعاء هاتين اليدين أيضا بمشاعر السعادة لمن يحب. هذه الحقيقة ينبغي أن نتمثلها أيها الإخوة تماما. فإذا تمثلناها ما النتيجة التي ننتهي؟ لن ننفض أيدينا من الدنيا، لابد أن نسخر لأنفسنا الخيرات التي جعلها الله خدما وحشما لنا، لكن هذه الخيرات التي نسخرها لا تنسوا أنها لن تكون أكثر من وعاء فارغ تقدمه إلى الله ليملأه لك سعادة وحبورا. نملأ هذه، نقدم هذه الأوعية إلى الله عز وجل، وخير وعاء قبل هذا وبعد هذا التضرع إلى الله والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندئذ المصائب تأتي وتمر ولن تؤثر على قلبك أبدا، يأتي الفقر ويمضي، تأتي الأمراض وتذهب، يموت لك القريب والصديق والحبيب، ولكن الله عز وجل لا تنقطع تجلياته عن قلبك أبدا بشكل من الأشكال، بشرط واحد هو صدق الالتجاء إلى الله